الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام الأطعمة والأيمان والنذور. الإعداد والتقديم الدكتور عبد محمد يوسف. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلم. الإشراف الدكتور سمير شميري والدكتور محمد السبيل. الإخراج رياض المحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة أحكام الأطعمة والأيمان والنذور، والذي سيكون بعنوان ما يحرم من النباتات والجمادات والأطعمة المستوردة. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح السؤال الآتي: ما المحرمات الحيوانية المقيدة بزمن أو مكان؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1- المحرمات الحيوانية المقيدة بزمن أو مكان. 2- ما يحرم من الأطعمة النباتية. 3- ما يحرم أكله من الجمادات. 4- المسكوت عنه من الأطعمة. 5- حكم اللحوم والأطعمة المستوردة من بلاد المسلمين. 6- حكم اللحوم والأطعمة المستوردة من غير المسلمين. 7- الأشرب الحلال والأشرب المحرمة. 8- الأشرب المختلف في تحريمها. سنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: المحور الأول، المحرمات المقيدة بزمن أو مكان. هناك عزيزي الدارس، من الحيوانات ما يحرم أكله أو صيده في زمن معين أو في مكان معين، وهما يسمى بالمحرم المقيد بزمان أو مكان، وإليك بيان ذلك. أولا، ما هو المحرم المقيد بزمن من الحيوانات؟ عزيزي الدارس، المحرم المقيد بزمن هو تحريم صيد البر أو أكله في زمن معين، وهو عندما يكون المسلم في حالة إحرام بحج أو عمرة. والدليل على ذلك قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فمن هذه الآيات الأربع عزيزي الدارس نستفيد الأحكام الآتية: 1- لا يجوز للمسلم قتل الصيد حين الإحرام إلا لا لنفسه ولا لغيره من غير المحرمين في الحرم أو في غيره. 2- لا فرق في تحريم ذلك بين الأشهر الحرم الأربعة: القعدة والحجة ومحرم ورجب، وبين سائر الأشهر، فالآيات عامة في الإحرام في أي شهر من أشهر السنة كلها. 3- جواز الصيد بعد التحلل من الحج أو العمرة، وهذا في غير الحرم. 4- إن قتل الصيد عمدا حين الإحرام جرم كبير، كفارته جزاء مساوي لما قتل من النعم. 5- إن لم يجب ذلك المحكوم به المقدر، فكفارته إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. 6- ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة على من قتل الصيد عمدا أو خطأ، وجعلوا الفرق بين العمد والخطأ في الإثم. 2- ما هو المحرم المقيد بمكان من الحيوانات؟ عزيزي الدارس، هناك من الأطعمة الحيوانية ما هي حلال، ولكنها تحرم ما دام المسلم في مكان منع الشرع من الصيد فيه كمكة والمدينة. إذن فما حكم الصيد في مكة والمدينة؟ الصيد في مكة والمدينة محرم باتفاق العلماء إلا للمضطر، بل جعلوه للمضطر أشد من الميتة. ويدل على تحريم الصيد بمكة والمدينة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنون، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي الضالة. المحور الثاني: ما يحرم من الأطعمة النباتية. عزيزي الدارس، ذكرنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم إلا ما ورد الدليل من الشرع بتحريمه، وأن الله قد أحل لنا كل طيب نافع وحرم علينا كل خبيث ضار. وما يحرم من النبات والثمار والجمادات إنما يدخل تحت عموم الخبائث، لقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولم يرد في القرآن نص يحرم نباتا معينا، لكن السنة النبوية قد ورد فيها التنفير من أكل بعض النباتات، فهم منها بعض العلماء التحريم، وفهم آخرون الكراهة، وفرق آخر بين أكلها ودخول المسجد وعدم دخوله. والسؤال هو: ما حكم أكل أو شرب ما يسكر من النباتات أو الثمار؟ والجواب على ذلك: لا يجوز أكل أو شرب عصير ما يسكر من النبات أو الثمار. ولكن يأتي سؤال آخر: ما الأطعمة النباتية التي يحرم أكلها؟ عزيز الدارس، يحرم من الأطعمة النباتية الأشياء التالية: 1- ما يدخل في التخدير أو الإسكار أو التقطير أو السموم فهو محرم بلا خلاف إلا للضرورة. 2- ما يحمل في نفسه ابتداء واستمرارا سموما أو إسكارا أو تخديرا أو ضررا فهذا محرم بذاته. 3- من النبات ما هو طيب حلال، ولكن القيام بإدخال عمل عليه يحوله إلى محرم لما سار إليه لا لذاته، سواء طبخ أو خمر كالزبيب والشعير وغير ذلك، أو أضيف إليه شيء ضار فهذا محرم لما سار إليه أيضا. 4- من النبات أو ثمارها ما قد يحرم على بعض الناس ولا يحرم على آخرين، فإن أصله حلال، فإذا أثبت الطبيب الثقة والفحوصات الطبية أن نوعا من النباتات أو ثمارها مضر بفلان من الناس ضررا محققا حرم عليه حتى يتم شفاؤه من ذلك. 5- ومن النبات ما يكون حلالا لكنه مضر اجتماعيا أو اقتصاديا أو صحيا، فإذا ثبت علميا أن من أكل أو شرب شيء من ذلك سيضر بالأسرة والمجتمع والأفراد في وحدتهم أو اقتصادهم أو صحتهم فإنه يحرم عليه ذلك. ولكن هل يحرم أكل الثوم والبصل وما شابهها؟ الثوم والبصل عزيز الدارس وما شابهها كالبقل لا يحرم أكلها، لأنها ليست مسكرة ولا مخدرة ولا مضرة، ولكنها تؤذي برائحتها، لذلك يمنع من أكلها من الدخول في المسجد، يمنع من أكلها من الدخول في المسجد، ويقاس عليه أماكن العلم والاجتماع لقراءة القرآن، فإن الملائكة تحضرها فتتأذى بذلك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. المحور الثالث: الجمادات المحرمة أكلها. من الجمادات ما هو محرم أيضا أكله، ومنها الطين والفحم. أولاً الطين، الطين في ذاتها طاهرة غير نجسة، ومنها خلق أبونا آدم كما أخبرنا القرآن بذلك بتعبيرات مختلفة. لكن ما حكم أكل الطين أو التراب؟ إن أكل الطين أو التراب حرام عند جميع العلماء، لأنه لم يكن يوماً صالحاً للغذاء ولا للدواء لباطن الإنسان، بل في أكله ضرر ودخوله جوف الإنسان خطر. وقد استدل العلماء على تحريمه بعموم الآيات الناهية عن قتل الإنسان نفسه، كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثانيا الفحم، فما حكم أكلها؟ يحرم على المسلم أكل الفحم سواء كان فحما حجريا متحجرا في باطن الأرض والجبال كالمعادن، أو فحم أشجار أحرقت حتى تفحمت، لأنه مضر بصحة الإنسان. فكلما ثبت من الجمادات أن أكله مضر بصحة الإنسان ثبت تحريمه، ويستثنى منه فحم الأشجار الذي قرر الأطباء والصيادلة أنه مفيد لبعض الأمراض، فهذا لا مانع من أكله كعلاج. المحور الرابع، المسكوت عنه من الأطعمة. فما المراد بالمسكوت عنه من الأطعمة وما حكمه؟ المسكوت عنه من الأطعمة هو الذي لم يأتي نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على اعتباره حراما أو حلالا، وحكمه أنه يبقى على الأصل فيه وهو الإباحة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. لكن عزيزي الدارس، ما المقياس في معرفة الحلال من الحرام مما لم يرد فيه دليل؟ هناك مقياس مهم وقاعدة أرساها القرآن الكريم في معرفة الحلال من الحرام مما لم يرد فيه دليل، وهي أن كل طيب نافع حلال وكل خبيث مضر حرام، بدليل قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأكثر علماء المسلمين القدامى يرون أن المقياس في تحديد الطيب من الخبيث مما لم يرد فيه دليل هم عرب الحجاز المتحضرون الذين خوطبوا بالقرآن ولا يدخل فيهم سكان البوادي حتى في الحجاز. المحور الخامس، اللحوم والأطعمة المستوردة من بلاد المسلمين. سنتناول في هذا المحور 1- حكم اللحوم المستوردة من بلاد مسلمة، 2- حكم الأغذية المستوردة المعلبة من غير اللحوم من بلاد مسلمة. وسنبدأ أولا بحكم اللحوم المستوردة من بلاد مسلمة. عزيزي الدارس، البلاد المسلمة لا يخرج وضعها عن حالتين. الحالة الأولى بلد مسلم كله، ظاهرهم مسلمين يحتكمون إلى الإسلام ويؤدون أركانه الأساسية ويلتزمون أحكامه التشريعية خاصة فيما يتصل بالحلال والحرام طعاما وشرابا مالا واقتصادا، فحكم اللحوم المستوردة من هذه البلاد حلال كله، فلا نسأل عن حله وحرمته. الحالة الثانية بلد مسلم وتحكمه حكومة غير إسلامية، أي غير ملتزمة بتعاليم الإسلام، أو تحكم حكومة كافرة محتلة تدير شؤونه، فإننا نحذر ونتحرى، ولا يجوز أن نأكل ما يأتي منها من لحوم إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون المستورد حلالا من أصله. الشرط الثاني أن يكون مذكى، أي مذبوحا بطريقة إسلامية. ثانيا ما حكم الأغذية المستوردة المعلبة من غير اللحوم من بلاد مسلمة؟ يجوز أكلها ما دامت هذه البلاد ملتزمة بالإسلام عقيدة وشريعة دون حذر ولا خوف، إلا أنه يتأكد من مطابقة صناعتها للأوصاف المتعارف عليها عالميا ومن عدم انتهاء صلاحيتها. أما إذا كان المستورد من الأغذية المعلبة من غير اللحوم من بلد مسلم وتحكم حكومة غير إسلامية أي غير ملتزمة بتعاليم الإسلام، فإننا نتحرى من خلوه من مواد ضارة أو مسكرة أو مخدرة أو أصلها محرم كشحم الخنزير مثلا الذي يدخل في بعض المصنوعات الغذائية. المحور السادس: اللحوم والأطعمة المستوردة من غير المسلمين. بعد أن بينا لك عزيزي الدارس حكم اللحوم والأطعمة المستوردة من بلاد المسلمين، ففي هذا المحور نبين لك حكم اللحوم والأطعمة المستوردة من غير المسلمين على النحو الآتي: ما حكم ذبائح غير المسلمين من أهل الكتاب؟ أحل الله لنا عز وجل طعام أهل الكتاب بصفة عامة، وأحل لهم طعامنا كذلك بقوله تعالى في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فلحوم أهل الكتاب حل لنا بشرطين أساسيين: الأول أن يكون المذبوح مما هو حلال في الإسلام، الثاني أن يكون مذكى تذكية صحيحة. لكن ما حكم ذبائح غير المسلمين من غير أهل الكتاب؟ ذبائح الكفار الملحدين من غير أهل الكتاب محرمة بإجماع العلماء، ولم يبح ذلك إلا عند الضرورة المهددة للحياة كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير لإنقاذ النفس. ويرى بعض العلماء جواز الأكل من ذبائح غير المسلمين من غير أهل الكتاب مراعاة لما قد حدث من تطور في علاقات الناس ببعضهم، وحاجات الناس اليوم خاصة المسلمين إلى منتجات تلك الدول، فتحل ذبائحهم إذا اتفقنا معهم على توفر شرطين: الشرط الأول أن يذبحوا على طريقتنا ذكاه صحيحة، الثاني أن يذكروا اسم الله منهم أو من يشرب منا على ذلك. ما حكم أكل الأطعمة المستوردة غير اللحوم من بلاد غير المسلمين؟ ما حكم أكل الأطعمة المستوردة غير اللحوم من بلاد غير مسلمة؟ يجوز أكل الأطعمة المستوردة غير اللحوم من غير المسلمين سواء كانوا أهل الكتاب أو لا دينيين، إلا أنه لا بد من التحري في كل ما يستورد من حيث صلاح المستورد للاستهلاك الآدمي، ومن حيث عدم دخول شيء من المسكرات أو المخدرات أو ما هو محرم عندنا. المحور السابع: الأشربة الحلال والأشربة الحرام، أو الأشربة التي أحلت والأشربة المحرمة. ما الأشربة الحلال؟ الأشربة الحلال كثيرة لا حصر لها، لكن أهمها وأفضلها وأنفعها هي العسل واللبن والماء، لأن هذه الأشربة الثلاثة أساس استمرار الحياة، وهي من لوازم نعيم الجنة أيضا في الآخرة. أما ما الأشربة المحرمة؟ فالأشربة المحرمة فهناك الكثير من الأشربة التي حرم الإسلام على المسلم تناولها، ومن أهمها أولا الخمر. فما حكم الخمر؟ الخمر محرمة باتفاق العلماء بجميع أنواعها المختلفة، سواء ما عرف منها قديما أو ما عرف حديثا، وما دامت تخامر العقل وتسكره، وهو محرم في جميع الأديان السماوية وفي الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد تتساءل عزيزي الدارس قائلا: هل هناك محرمات أخرى من الأشربة؟ والجواب على ذلك نقول لك نعم، هناك العديد من المشروبات المحرمة في الشريعة الإسلامية، نذكر منها الآتي: 1- لبن الحيوانات المحرم أكلها، 2- أبوال الحيوانات المحرم أكلها لأنها نجسة فلا يحل شربها، 3- ما ثبت ضرره على الجسم كالآزات الذي تضر بالكبد أو الكلى أو تضر بالكلى أو المعدة أو أي جزء من الجسم، 3- أنواع الدخان فقد ثبت ضرره بلا خلاف، 4- ما يختلط بشراب حرام يصبح كله حرام، 5- أي قدر من القاذورات التي قد يزعم بعض الناس أنها دواء. المحور الثامن والأخير، الأشربة المختلف في تحريمها. عزيزي الدارس، كما عرفت الأشربة المتفق على تحريمها، فهناك أشربة اختلف العلماء في تحريمها، وهي 1 عصير العنب، 2 النبيذ، 3 الخليطان، 4 الخمر إذا تخللت. وسوف نبين أقوال العلماء فيها على النحو الآتي. أولا، عصير العنب ما حكمه؟ اختلف العلماء في حكمه إلى قولين. القول الأول أنه يحرم إذا مضت عليه 3 أيام حتى ولو لم يتخمر. القول الثاني أنه إذا لم يتخمر ولم يغلو غليانا يحيله إلى خمر فليس بمحرم، وهذا القول هو الراجح. ثانيا، النبيذ ما هو وما حكمه؟ النبيذ هو ما يلقى من تمر أو زبيب أو نحوهما في الماء ليحلو. وقد اختلف العلماء في حكمه إلى 3 أقوال. القول الأول أنه محرم مهما كان وكيفما كان. القول الثاني جواز شرب النبيذ شريطة ألا يصل إلى حد التخمر الذي يسكر. القول الثالث يكره شرب النبيذ سدا لذريعة الوقوع في المسكر. ثالثا، الخليطان ما حكمه؟ مذهب جمهور العلماء أنه حرام دون استثناء شيء منه، وهناك من العلماء من يرى أنه إذا أمن السكر فإنه يباح شربه، فهو نوع من النبيذ الخالي من التخمر. رابعا وأخيرا، الخمر إذا تخللت. ما المقصود بتخلل الخمر وما حكم ذلك؟ المقصود بتخليل الخمر تحويلها إلى خل يؤتدم به. أما حكم ذلك فقد اتفق العلماء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها فذهب الأثر المسكر فإنها حلال، ويجوز الانتفاع بهذا الخل إداما أو غير ذلك. أما إذا تخللت بفعل الآدمي، وذلك بنقلها من مكان إلى آخر، كأن ينقلها من مكان بارد إلى مكان حار، أو من الظل إلى الشمس، أو العكس، فتخللت من ذلك، فقد اختلف العلماء في حكمها إلى 3 أقوال. القول الأول أنها حرام لأنها خمر دخلت الحيلة لتحويلها. القول الثاني أنها خل حلال قد تحولت من صفتها التي هي علة التحريم إلى السكر إلى شيء آخر، ألا وهي السكر إلى شيء آخر وهو الخل الذي لا سكر فيه. القول الثالث، فرق الشافعية بين أفعال الآدم في هذا الشأن، فقالوا إن ألقي في الخمر شيء يفسده كالملح فتخللت فهي على تحريمها، وإن نقلت من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس فتخللت ففي إباحتها قولان، قول بالإباحة وقول بالتحريم. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان ما يحرم من النباتات والجمادات والأطعمة المستوردة. تناولنا فيها المحاور التالية: المحرمات الحيوانية المقيدة بزمن أو مكان، ما يحرم من الأطعمة النباتية، ما يحرم أكله من الجمادات، المسكوت عنه من الأطعمة، حكم اللحوم والأطعمة المستوردة من بلاد المسلمين، حكم اللحوم والأطعمة المستوردة من غير المسلمين، الأشربة الحلال والأشربة المحرمة، الأشربة المختلف في تحريمها. قبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة: ما الأضحية وما حكمها؟ أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام الأطعمة والأيمان والنذور. الإعداد والتقديم الدكتور عبد محمد يوسف. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير شميري والدكتور محمد السليم. الإخراج رياض المخيّة.